إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حتى نستفيد الوقت كله أرجع إلى ما انتهينا إليه في المجلس السابق، أو إلى آخر ما انتهينا إليه في المجلس السابق، بعد مناقشة إخواننا في الضوابط التي بينها أهل العلم في ضبط إثبات الأسماء والصفات، وكان آخر ما تكلمنا به أن هذه الضوابط أربعة. من يذكرنا بها على وجه العجلة؟ أننا نثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبت لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تكييف. وقلنا أن هناك لفظتان تتردد على ألسنة الناس وهما غير منضبطتين، ما هما؟ أبو أنس، التأويل والتشبيه. نعم، لأن هذين اللفظين غير منضبطين في إثبات أو نفي ما أثبت الله عز وجل أو نفى عن نفسه من أسماء أو صفات. قلنا أن شيخ الإسلام أيضا قسم التدمرية إلى مقدمة، وجعل في المقدمة أصلين ومثلين ليمهد للقواعد. وكما هو على السبورة، جعل شيخ الإسلام هذين الأصلين، جعل الكلام في بعض الصفات كالكلام في كلها. فكما نقول في بعض الصفات يجب علينا أن نقول في كل الصفات. وفي هذا رد على المبتدعة من الذين أثبتوا بعض الصفات كالأشاعرة، و حرفوا معاني أكثرها، أو أثبتوا وفوضوا المعاني. ومن باب أولى رد على المعتزلة من قبلهم. فالكلام على بعض الصفات التي يثبتونها يلزمهم أن يثبتوا سائر الصفات، لأنهم عندما أثبتوا، وقلنا وفصلنا في المجلس السابق أن منهم من أثبت أربع صفات. الذي يثبت هو أهون من الذي لا يثبت بالكلية، ينفي بالكلية. فيلزم الذي يثبت الأربع أو السبع أو ما زاد عن ذلك أو ما قل، يلزمه في كلها كما يلزمه في بعضها. فإذا قلنا له لماذا تصف العلم لله عز وجل، سيقول أنها صفة واجبة له، فالحي لا بد أن يكون عليما أو لا بد أن يكون قديرا. فنقول له أيضا كما أن الحي يجب أن يكون عليما أو يجب أن يكون قديرا، وأخبر عن نفسه أنه يسمع ويبصر، فلا بد أن نثبت له مثل هذه الصفة. فهو يقول عليم ليس كعلمنا، وحي ليس كحياتنا، وقدير ليس كقدرتنا. ونقول له سميع ليس كسمعنا، وبصير ليس كبصرنا، وحليم ليس كحلمنا. هذا فيما يتعلق بالصفات الذاتية أو بصفات الفعل يتكلم لا ككلامنا، وهي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت، يحب لا كحبنا، يبغض لا كبغضنا، يأتي لا كإتياننا. فكما أثبتت صفة أو صفتين أو أكثر ونفيت الثانية في هذه الصفات التي أثبتها، يلزمك أن تثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالضوابط التي ذكرتها آنفا. هذا يلزمك، فكما أنك تكلمت في بعض الصفات وأثبتتها بغير تمثيل وبغير تكييف، يلزمك أن تثبت سائر الصفات التي ثبتت في الكتاب وصحيح السنة، وهذا ضابط لا بد منه. صحيح السنة، يعني بعض الأحاديث كما ذكرنا في المجلس السابق قد تأتي بعض الأحاديث في إثبات بعض الصفات ولم تثبت الأحاديث، فما أثبته الله عز وجل في كتابه أو في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته كما أثبت في صفة أو في صفتين، يلزم كذلك في سائر الصفات. فكلامنا في الصفات في بعضها ككلامنا في كلها لا ينفك، ولا ينبغي أن يكون الاختيار تبع للهوى. هذا أصل من الأصول التي بنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التدمرية عليها. الأصل الثاني أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. إذا قلنا له لما أثبت صفة العلم أو القدرة أو الحياة لله تبارك وتعالى، قال لأنها واجبة له. طيب كيف هي؟ قال لا أعرف، لا أكيف هذه الصفة، فهي صفة العلم أو القدرة أو الحياة، صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نعرف عنها كما لا نعرف عن ذاته. نقول وهذا أيضا يلزمنا في سائر الصفات، كما أننا لا نعرف هذه الذات ونثبت لذاته هذه الصفات، أيضا يلزمنا أن نثبت سائر الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو ثبتت في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على غير هذا التكييف الذي لم تكيفه فيما أثبتت أنت. وأيضا نحن لا نكيف فيما أثبتنا، لأننا لا نعرف عن ذاته إلا ما أعلمنا، فكما لا نعرف حقيقة الذات أيضا يقال في الصفات ما يقال في الذات. لا نعرف حقيقة الذات، لا نعرف حقيقة الصفات، ونقصد بالحقيقة كل ما يتعلق بمعاني هذه الصفات. وهذان الأصلان ليقرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول الذي يريد أن يتحدث عنها ضرب لها مثلين. المثل الأول موجودات الدنيا وموجودات الجنة. نحن في هذه الدنيا لو سألنا أو لو نظرنا إلى أحوالنا نجد أنفسنا في دنيانا نلبس ونأكل ونشرب ونتمتع، والأطعمة كثيرة الأنواع والألبسة كثيرة الأنواع والمتع كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا تمعنا في نصوص الكتاب والسنة وفيما وصف الله عز وجل به الجنة نجد أيضا كما أن في الدنيا ثمار في الجنة ثمار، كما أن في الدنيا ملابس في الجنة ملابس، كما أن في الدنيا مساكن في الآخرة في الجنة مساكن، كما أن في الدنيا نساء في الآخرة أيضا وفي الجنة نساء. ولكن لو سألنا كل عاقل هل نساء الدنيا كنساء الجنة؟ الجواب لا. اشتركنا في في نفس الاسم ولكن اختلفنا في الحقيقة. هل ثمار الجنة كثمار الدنيا؟ الجواب لا، اشتركنا في الاسم واختلفنا في الحقيقة. هل مساكن الدنيا كمساكن الجنة؟ الجواب لا، اشتركنا في الاسم واختلفنا في المعنى وفي الحقيقة. إذن فاتفاق الأسماء في الموجودات المخلوقات كانت في أشياء الدنيا وفي أشياء الآخرة، مع أنها متفقة في أسمائها لكنها مختلفة في حقيقتها وفي كنهها. فأين مساكن الدنيا التي تنهار على رؤوس أصحابها فتقتلهم من مساكن الآخرة التي في أوصافها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا؟ أين الخيام من الخيام؟ حور مقصورات في الخيام، وأين الخيام من الخيام، وأين الحور من الحور؟ فإذا كان في الموجودات المخلوقات تتفق الأسماء وتختلف الحقائق والمعاني، فمن باب أولى إذا ما اتفقت الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق أن تكون أن يكون توافقها في الأسماء لا يلزم منها توافق في الحقائق. فكما أنت تثبت ثمار الدنيا وثمار الآخرة تشترك في الاسم فقط دون الحقيقة، أيضا إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى هو الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فالملك ليس كالملك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي والحي اشتركا في الاسم ولكن اختلفا في الحقيقة، فأين الحي الذي لا يموت من الحي الذي يموت؟ أين الحي من الذي يهب الحياة من الحي الذي توهب له الحياة؟ أين الحي الذي حياته قائمة بذاته لا تنفك عنه من الحي الذي حياته مكتسبة من غيره تأتيه على غير إرادته وتنفصل عنه عن غير إرادته؟ أين الحي من الحي الذي لا يموت من الحي الذي يموت؟ إذن إن اشتركت إن كان هناك مشترك في الأسماء أو في الصفات، في الأسماء ذكرنا مثلين ونذكر في الصفات أيضا مثلين، أين علم من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من علم مما لا يعلم ما يدور في قلبه، قلبه يحمله وتكون الجلطة تعمل فيه وهو لا يدري ما يحدث في قلبه، ربما يحمل في جيبه ما لا يعلم ماذا يحدث فيه، ربما يضع جهاز مثل هذا الجهاز في جيبه وهذا الجهاز يكون يسجل له عليه قوله لا له، فأين علم من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من علم من لا يعلم ما يدور في قلبه أو في جيبه؟ أين سمع من وسع سمعه الأسماء كلها، من وسع سمعه الأسماء كلها؟ تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تبارك الذي وسع سمعه الأسماء كلها، والله إن المجادلة لفي ركن الغرفة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى علي بعض حديثها ولكن الله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات، فأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة سميعة والله تبارك وتعالى سميع، فأين سمع من يخفى عليه كلام المجادلة وهي قريبة منها قرب يكاد يكون أقرب ملاصقة، لأنه كما هو معلوم حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة كانت حجرة ضيقة، كانت إذا نامت وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته لا يستطيع السجود لقصر الغرفة وصغرها، حتى يغمزها في قدمه في قدمها فتقبض قدمها فيسجد مكان قدمها من صغر الغرفة، غرفة صغيرة وفيها امرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تجلس ويخفى عليها بعض كلامها. عائشة سمعة ولها صفة السمع، والله تبارك وتعالى الذي وسع سمعه الأسماع كلها من فوق عرشه من فوق سماواته بائن من خلقه يسمع كلامها وينزل في كلامها قرآنا يتلى، فأين السمع من السمع وأين العلم من العلم، كما أين الحي من الحي وأين الملك من الملك. فتماثل الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه تماثل في الحقيقة، فهو تماثل في الألفاظ، تباين في المعاني، تباين في الحقائق، فليس الاسم كالاسم وليست الصفة كالصفة. وهذا كما هو موجود بين الخالق والمخلوق كذلك موجود في المخلوقات. فالآن أنا أقول لو سألت ما هذا بالنسبة للكرسي، إيش بنسمي هذا؟ ظهر الكرسي. وانت ظهرك وين عبد الحميد؟ وقف وقف يا عبد الحميد، هاي ظهر الكرسي. وانت وين ظهرك؟ كلكم شايفين ظهر عبد الحميد. أين ظهر الكرسي عاد من ظهر عبد الحميد؟ الحين لو واحد ناخذ عبد الحميد في ظهره دبوس طيب لو الآن واحد وخز عبد الحميد في ظهره في دبوس يقول بنط عندي يعني يجي عندي هان، لكن لو أخذنا الآن الكرسي ظهر الكرسي بدبوس يتأثر، وهذا قلنا عنه ظهر وهذا ظهر. ولو أن رجلا الآن دخل على محكمة أو على سجن أو على دائرة فأخذ ما يشاء ووضع ما يشاء، أخرج محكوم عليه بالسجن وخرج، بيقول هذا له ظهر يا عمي، ليش خرج من السجن محكوم؟ هذا قال ما هو له ظهر. أين الظهر؟ من الظهر من الظهر. ولو خرج واحد على فوق العمارة لقالوا هو على ظهرها أو على ظاهر الطريق. فالأسماء في الأشياء في المخلوقات تتشابه في ألفاظها ولكنها تختلف في معانيها. أنا عندما كتبت هذا الكلام بيدي وأقول فلان له عندي يد، ونقول فلان يده طولة يصل إلى ما يريد، وهذه الألفاظ اشتركت في حروف واحدة وفي ألفاظ واحدة ولكن كل واحدة لها معنى من المعاني تختلف، فمن باب أولى أن يكون الاختلاف فيما يذكر من أسماء وصفات لله تبارك وتعالى أن تكون مختلفة عما ذكرت لمخلوقاته. هذا مثال موجودات الدنيا وموجودات الآخرة. مثال ثاني ضربه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليفرق وليؤسس ويقعد هو مثال الروح. الروح بلا خلاف بإجماع العقلاء أنها مخلوقة وأن هذه الروح لها صفة، فالروح تنزل وتصعد، وصعدت الروح إلى باريها، والروح تنزل إذا قبضت الروح كما في حديث البراء بن عازب تصعد ثم تنزل لتشهد الغسل والكفن. فمن صفات الروح أنها تصعد وأنها تنزل، ونحن لا نعرف عن حق صفات أرواحنا التي تصعد وتنزل شيء، ونعرف أن الروح تخرج وأنها تدخل، وفي الحديث إذا خرجت الروح تبعها البصر، إذن هي ترى أيضا، يراها بصر صاحبها عند خروجها فهي ترى.